بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان وقفات مع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقبل أن أبدأ بهذه المحاضرة بارك الله فيكم، أود أن أنبه على دعاء عظيم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوله. هذا الدعاء هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. شهر رمضان المبارك أيها الأحبة الأفاضل فرصة عظيمة جدا لأن يقوم الإنسان بالتقرب إلى الله عز وجل بمختلف أنواع القرب والعبادات، ولكن لابد أيضا أن تحرص على أن تكون هذه القرب وهذه العبادات على علم وبينة وبصيرة، كما قال ربنا عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لأن المجرد العبادة دون علم وبينة وبصيرة قد توقع الإنسان في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكم يتلاعب الشيطان الرجيم ببعض الخلق وببعض الناس بسبب جهلهم بمسائل الشرع والدين. لذلك يا أخي الموفق، يا أخي الكريم، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاحرص على التفقه في دين الله عز وجل. يعني مثلا إذا أراد الإنسان أن يزكي ليتعلم أحكام الزكاة، إذا أراد أن يحج ليتعلم أحكام الحج، إذا أراد أن يصلي ليتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة أداء الصلاة. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا؟ المقصود سلمكم الله أن نقبل على التفقه والتعلم في دين الله عز وجل. قد يقول قائل: ما علاقة هذه المقدمة بالحديث الذي سوف نتكلم عنه؟ أحبتي الكرام، من أعظم طرق التفقه في الدين أن تكون حياتك مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تسأل: كيف كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الموضوع الفلاني؟ كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينام؟ كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصنع دبر الصلاة المكتوبة؟ كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتناول الطعام؟ ولا تنسى أن الله عز وجل يقول في القرآن العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل خير يقربنا إلى الله مذكور في كتاب الله ومذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، العلم منح من الله عز وجل. يعطي الله سبحانه وتعالى العلم لمن يشاء من عباده، ولكن إن سعيت في التفقه في الدين وفقك الله عز وجل. وكما سبق، من أعظم طرق التفقه في الدين أن تقبل على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أن تنهل من المعين الصافي من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، متذكرا قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث الذي أريد أن أتكلم عنه حديث عظيم، رواه الإمام أحمد في مسنده. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن قط فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. قال الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ينبغي علينا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: نعم، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. في هذا الحديث تذكير أو تطبيق عملي لقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل الإنسان مع بعض الهموم التي قد تجثم على قلب الإنسان. بعض الناس يقول: أشعر بضيق، لا أعرف ما سبب هذا الضيق، ماذا أصنع، ماذا أفعل؟ انظر كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحيما بالناس، يعلم بأن من طرق تلبيس الشيطان الرجيم على بعض الناس أن يتسلط عليهم بتسليط الأحزان عليهم. فهنا الإنسان الموفق ماذا يصنع؟ يستعين بالله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، مع التنبيه أحبتي الكرام أن هذه الدنيا طبعت على كدر، ما تصفو لأحد. كما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لو جئت إلى الإنسان الثري عنده بعض المسائل التي يعاني منها، لو جئت إلى الإنسان الفقير قد يعاني ويشتكي من أشياء، لو جئت إلى الرجل الذي له أسرة يعاني من أمور، إلى الشاب الذي ليست عنده زوجة ولا أبناء قد يعاني من أشياء. فماذا نصنع؟ نلزم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ونتبع ما حثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا أذكر فائدة لها صلة بموضوع الفقه في الدين: الأحزان لم نؤمر بها في الشرع. ما في آية في القرآن تحثنا على أن نكون في حزن أو في شقاء أو في هم، بل جاء الحزن في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المناهي أو من الأشياء التي يستعاذ بالله منها. لماذا أقول مثل هذا الأمر؟ بعض الناس قد يتصور أن إقبال على شرع الله عز وجل يجعله يعيش حياة الأشقياء، حياة التعساء، حياة فيها ضنك ومشقة ولا فرح فيها، وهذا لا شك ولا ريب أنه خطأ وتصور مغلوط عن شرع الله عز وجل. الله عز وجل ينهانا عن الحزن في القرآن العظيم، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: قال: ولا تحزن. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الهم والحزن، لذلك هذه الأشياء ليست مأمور بها أو طولبنا بها في شرع ربنا سبحانه وتعالى. وأهل العلم ينبهون أن استرسال الإنسان مع هذه الأحزان يصده عن خير عظيم. بعض الناس يقول: أشعر بضيق عظيم لدرجة أني لا أخشع في الصلاة. طيب، هل هذا الأمر محمود؟ هذا الأمر ليس بالشيء المحمود، بل بعض الناس قد يسترسل مع هذه الأفكار وهذه الوساوس، قد تؤدي به هذه الوساوس إلى أشياء تخالف حتى كلمة التوحيد. حدثني أحد الأشخاص بأنه ابتلي بأن ابنه وقع عليه حادث عظيم جدا، قال: فتسلطت علي هواجس قبيحة جدا. ويبدو أن الرجل غفر الله له استرسل مع هذه الهواجس، قال لي: حتى خشيت أن أخرج من الإسلام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، ماذا يصنع الإنسان إذا تسلطت عليه مثل هذه الأشياء؟ أول كلمة نبه عليها نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إلجأ إلى الله، اضرع إلى الله عز وجل. لماذا أذكر هذا الأمر رغم وضوحه ورغم أنه أمر معلوم واضح بين؟ كثير من الناس يبتلى بالمصائب ويبتلى بالمصيبة تلو المصيبة، يفعل كل شيء إلا اللجأ إلى الله، يفعل كل شيء إلا العبادة والإخبات والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. يفعل كل شيء إلا دعاء الله عز وجل. أول أمر بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقبل الإنسان على الله في السراء وفي الضراء وفي الرخاء وفي الشدة. إن أقبلت على الله وفقت إلى خير عظيم جدا. وأما إذا أعرض الإنسان عن الله عز وجل والله وبالله وتالله لن تجد أبدا طعم السعادة. الإنسان المسكين حقا هو الذي يتصور أن السعادة تنال بمعصية الله عز وجل. لذلك بعض أهل العلم كان يقول في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة الموجودة في الدنيا؟ جنة العمل الصالح. أما إذا أقبل الإنسان على الذنوب والمعاصي وانغمس فيها سيشعر بشقاء عظيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إذا ابتليت بأي ابتلاء الجأ إلى الله واضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى وتوجه إلى الله عز وجل، واعلم بأننا نعبد الله عز وجل وحده لا نشرك به أي أحد. بعض الناس وللأسف الشديد في الشدة في المصائب يستغيث بغير الله ويلجأ لغير الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يلبس عليه الشيطان الرجيم فيلجأ إلى السحرة والمشعوذين والكهان والدجالين، وبعضهم إن لجأ إلى بعض الرقاة علق قلبه بهذا الراقي، وهذا أمر قبيح جدا وهذا أمر مذموم. اعلم بأن النفع بيد الله عز وجل ودفع الضر بيد ربنا سبحانه وتعالى. ومن الأمور المؤلمة أن بعض الناس عندما تذكر بالدعاء يجيبك بجواب الشاك، يقول معقولة هذا الكرب العظيم يفرج بالدعاء؟ سبحان الله العظيم، من الذي أمرنا بالدعاء؟ من الذي أمرنا بالإقبال على الله؟ من الذي أمرنا بالتوحيد والإيمان به سبحانه وتعالى؟ إنه الله عز وجل. لذلك يقولون اشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن، إن خانتك أركانه، إن لجأت إلى الله وفقت إلى خير عظيم. ثم ماذا نفعل بعد ذلك؟ لاحظوا في الحديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. حقق العبودية لله عز وجل تدفع عنك الشرور والآفات. هذا ليس بكلامي، هذا كلام الله عز وجل في القرآن العظيم الذي قال لنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما يدافع عنك ملك من ملوك الدنيا، ما يدافع عنك الثري الفلاني أو المسؤول العلاني، يدافع عنك رب العزة جل جلاله. لكن أصدق مع الله، حقق الإيمان بالله عز وجل وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. طيب عندما نتأمل في الحديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، نتعلم شيء مهم جدا. إذا أردت النجاة من الشرور والآفات اعلم أن هذا لا يمكن أن يكون أبدا بمعصية الله عز وجل. لأن بعض الناس قد يتجه إلى بعض المعاصي فتقول له يا فلان لما تصنع هذا الأمر؟ قال أنا في ضيق وفي هم وفي شقاء ما يعلم به إلا الله، أريد أن أنسى مثل هذه الأشياء. وهذا لا شك ولا ريب أن مثل هذه الأحزان ستزيد عليه وستكون متتابعة عليه. يذكر لي أحد الأشخاص بأنه كان في كرب عظيم جدا، قال قمت وصليت لله سبحانه وتعالى ولجأت إلى الله عز وجل، قال كأن هذا الهم قد رفع من قلبي. استعينوا بالصبر والصلاة، هذا هو حال أهل الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكلما حقق الإنسان العبودية لله كلما كفي الشرور والهموم والآفات والأحزان. يقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ حققت العبودية لله يكفيك الله عز وجل. ضيعت أمر الله عز وجل، هنا لا يلوم الإنسان إلا نفسه. ولكن أحبتي الكرام، مصارحة النفس في مثل هذه المواضع من أعسر الأمور ومن أصعب الأمور. إن كثيرا منا قد ينظر إلى حاله بأنه غير مقصر في الطاعة، غير مقصر في الإقبال على الله عز وجل، مع أن السلف الصالح كانوا يعملون الأعمال الصالحة العظيمة، ومع هذا يتهمون أنفسهم ويحاسبون أنفسهم على بعض المسائل التي ربما يراها الناس من أيسر الأمور، ولكنهم كانوا على حساب عظيم جدا لأنفسهم. يعني إخوان الأفاضل، ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها نذرت نذرا ثم بعد ذلك لم تفي بهذا النذر، فماذا فعلت؟ كفارة النذر كفارة يمين، يكفيها أن تعتق رقبة واحدة، أعتقت في كفارة هذا النذر 40 رقبة، وكانت إذا ذكرت نذرها تبكي حتى تبل خمارها وتقول إن النذر شأنه شديد. انظروا كيف كانوا يحاسبون أنفسهم ويدققون في بعض المسائل التي لا ندقق فيها وتمر علينا مرور الكرام. بعض الناس تسأله يقول لك أنا أشتكي من أحزان متتابعة، تقول له يا فلان تصلي في المسجد؟ قال أنا أصلي. ليس السؤال هذا، السؤال تصلي في المسجد؟ يقول لك أنا أصلي. ما سألتك عن الصلاة، أداء الصلاة ركن من أركان الإسلام، هل تؤدي الصلاة جماعة في المسجد؟ يقول الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تحضر الملائكة صلاة الفجر، يفوتك هذا الخير العظيم. الملائكة تصعد وتعرج إلى الله، يسألهم رب العزة عن حال عباده فيقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. لذلك أهل الطاعة والإنابة والإقبال على الله عز وجل في سعادة وحبور لا يعلم بها إلا الله. لذلك قال بعض السلف الصالح لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من الخير لجالدونا على ذلك بالسيوف. لذلك حقق العبودية لله سبحانه وتعالى. دائما اسأل نفسك هذا السؤال، ما هو الشيء الذي يحبه الله؟ وانظر يعني واربط بين هذه المسألة والنقطة الأولى التي ذكرناها، الشيء الذي يحبه الله على وفق العلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تتصور أن هذه الأشياء التي يحبها الله عز وجل عبارة عن اختراعات من الرأس، لا، انظر إلى الأشياء التي يحبها الله مما ذكر في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم واحرص على تحقيقها، وانظر في الأشياء التي يبغضها الله والتي حرمها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وتجنبها واتركها، وانظر بعد ذلك كيف ستكون حياتك. ستكون حياتك بإذن الله عز وجل حياة طيبة وحياة سعيدة. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، كأن الإنسان يقول يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك يا الله. وهذه من أنفع الكلمات التي نقصر في أن نذكر الله عز وجل بها، أن يتبرأ الإنسان من حوله وقوته ويلجأ دائما إلى الله عز وجل. للأسف الشديد بعض الناس إذا أكرم بنعمة عظيمة من الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول هذا لأني ذكي، هذا لأني عامل ماهر، هذا لأن عندي مهارات لا توجد عند عدد كبير من الناس. أين نسبة النعمة إلى الله والفضل إلى الله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس إذا أراد أن يشكر بعض الأشخاص قال يا فلان هذا من فضل الله وفضلك، لا، لا تقل هذا، قل هذا بفضل الله وحده سبحانه وتعالى. ثم إذا أردت أن تشكر بعد ذلك هات لفظ ثم اشكر من شئت، وأما النعمة فهي بيد ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثق تماما أن الإنسان لا يملك لنفسه جلب منفعة أو دفع مضرة إلا بقدرة الله عز وجل، فالجأ دائما وأبدا إلى ربنا سبحانه وتعالى. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، يعني قضاء الله عز وجل يقع علي، وقضاء الله عز وجل عدل إذا وقع على الإنسان في السراء أو في الضراء. وهذه مسألة أحبتي الكرام من أخطر المسائل التي لابد أن نتوقف عندها. إن كثير من الناس إذا وقع عليه كرب أو وقعت عليه مصيبة ماذا يقول؟ وشوف الإنسان عندما يخالف العبودية الكاملة لله عز وجل، يقول والله أنا ما أستاهل وقوع هذه المصيبة علي. كيف ما تستاهل؟ بارك الله فيك، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عدل في قضاؤك. الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. السلف الصالح كان بعضهم إذا ابتلي بالشوكة يقول هذا بذنب وما ظلمني ربي. بعض أهل العلم يقول إن كثير من الناس ينظر إلى نفسه بأنه ظلم عندما يتكلم عن قضاء الله وقدره. قل من الناس من إذا وقع عليه أي بلاء بادر بالتوبة والاستغفار، يقول لعل هذا بذنب، قد غفلت عن هذا الذنب ونسيت هذا الذنب، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. دائما وأبدا لا يبرئ الإنسان نفسه، وإنما يتهم نفسه ويثني على ربه سبحانه وتعالى. وإذا تفكرنا في أحوالنا إخوان الكرام، هناك أشياء كثيرة جدا نقصر فيها، والذنوب ومعاصي ربما الواحد يقع فيها ولا ينتبه أن بعض هذه الذنوب من كبائر وعظائم الذنوب. مر نبينا صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ما معنى هذا الكلام؟ ما يعذبان في ذنب في نظرهما أن هذا الذنب كبير، ففي نظرهم أنه ذنب يسير، بلى إنه كبير. طيب ما هما؟ يعني الذنبين هذين ما هما؟ قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. أكرمكم الله، إذا أصاب البول شيء من ثوبه لا يبالي، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. من كبائر الذنوب الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن، قد نبتلى بسبب بعض هذه الذنوب. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه. من العجائب أن أحد الأشخاص يذكر لي بأن امرأة جاءت إليه كي يرقيها، قال فلما رقيت هذه المرأة جلست تبكي وتقول لما يقع علي كذا، ولما ابتليت بهذا الابتلاء، وأنا امرأة طيبة وامرأة يعني خيرة وأحسن للناس. قال والذي أعرفه عنها أنها لا تصلي. شوف الإنسان كيف يبتلى بسبب ذنوبه ومعاصيه. لذلك إخواني الكرام لابد أن نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا دائما وأبدا. إذا ابتليت بأي ابتلاء بادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وهنا فائدة إخواني الكرام، قد يتذكر الإنسان بعض الذنوب والمعاصي، فهذه الذنوب يحتاج الإنسان إلى أن يتوب إلى الله عز وجل منها. والإنسان الموفق أيضا يتوب إلى الله عز وجل توبة عامة، ويستغفر الله عز وجل من جميع الذنوب والخطايا، يبادر بكثرة الاستغفار ويبادر بكثرة التوبة والإنابة إلى الله، ويستغفر الله عز وجل أيضا بسبب تقصيره في أداء حق الله عز وجل عليه. حق الله عز وجل علينا عظيم جدا. من هذا الذي يزعم بأنه أدى جميع حق الله عز وجل عليه؟ كلنا والله عندنا تقصير، ويا الله بالستر الجميل، ويا الله بالعفو والعافية. لذلك إذا ابتلي الإنسان بأي بلاء يراجع نفسه ويبادر بالعمل الصالح ويكثر من التوبة والإنابة إلى الله. وإذا وقع البلاء فتاب الإنسان إلى الله يوشك بإذن الله عز وجل هذا البلاء وهذا الهم وهذا الغم أن يرفع عن الإنسان بإذن ربنا سبحانه وتعالى. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. هنا طريقة عظيمة جدا في علاج أي هم يتسلط على الإنسان. ما هي هذه الطريقة؟ اللجأ إلى الله ودعاء الله سبحانه وتعالى أكثر من عبادة الدعاء. إلجأ إلى الله عز وجل. إخواني وأخواتي، حقيقة لو سألنا أنفسنا في اليوم والليلة 24 ساعة هذه، كم دقيقة تمضي علينا ونحن في عبادة الدعاء؟ والله إن هذا الأمر يجعلنا نبكي على تقصيرنا في طاعة الله عز وجل، ونبكي أسفا وحرقة على حالنا مع اللجأ إلى الله عز وجل. إخواني الكرام، عبادة الدعاء عند بعض الناس حقا وصدقا من السنن المهجورة، من العبادات المنسية، من العبادات التي لا يفعلها بعض الناس بصدق وإقبال على الله عز وجل. أين من يقبل على الله ويدعو الله ويبتهل إليه سبحانه وتعالى وينيب إلى ربنا عز وجل؟ في غزوة بدر قام نبينا صلى الله عليه وسلم داعيا مبتهلا منيبا إلى الله عز وجل، مناجيا ربه سبحانه وتعالى، حتى سقط رداءه الشريف من على كتفه صلى الله عليه وسلم. الصائم دعاؤه مستجاب. انظر إلى حالنا وتقصيرنا في هذه العبادة العظيمة. وكما ذكرت لكم، بعض الناس يطرق جميع الأبواب إلا باب اللجأ إلى الله والضراعة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك أنا أعاني من أحزان عظيمة. تسأل يا فلان، تدعو الله عز وجل، تبتهل إليه سبحانه وتعالى؟ هنا يبدأ ينتبه أنه قصر في هذا الأمر تقصيرا عظيما. إلجأ إلى الله عز وجل، وعليك بعبادة الدعاء نصف ساعة، ساعة، أكثر من ذلك، إلجأ إلى الله عز وجل. أحبتي الكرام، من العبادات والسنن النبوية في شهر رمضان تناول أكلة السحر. هذه الأكلة متى تكون؟ في ثلث الليل الأخير. يقول ربنا عز وجل، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أين من يلجأ إلى الله ويضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى وقت السحر؟ لذلك بعض أهل العلم يقول: المحروم من كانت له حاجة إلى الله فنام عنها وقت السحر، ما لجأ إلى الله، ما تضرع إلى رب العالمين. إلجأ إلى الله عز وجل. واحد يقول أكثر من عبادة الدعاء، أكثر من هذه العبادة قدر الاستطاعة، وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير سبحانه وتعالى. وإذا دعوت الله عز وجل، تذكر هذا الحديث: أسألك بكل اسم هو لك. يعني الله عز وجل هو السميع، وهو البصير، وهو اللطيف، وهو الغفور، وهو الرحيم، وهو الرزاق، وهو الجواد، وهو الكريم. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. إلجأ إلى الله عز وجل بقلب فيه يقين أن الله عز وجل يسمع هذا الدعاء، ويرى حالك سبحانه وتعالى، ويعلم ما في قلبك، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأما إذا الإنسان أقبل على عبادة الدعاء وما عنده حسن ظن بالله، وما عنده يقين بالله عز وجل، هذا والله لا بد عليه أن يراجع نفسه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجيب دعاء قلب ساه لاهن. بعض الناس يدعو الله عز وجل بأدعية الدعاء في وادي وقلبه في واد آخر. أنا أخواني الكرام، سمعت بعض المشايخ، مشايخنا، يذكر بأنه سمع رجلا يدعو في الطواف فيقول: اللهم هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فظننت أن بعض مشايخنا يبالغ في هذا الكلام، حتى سمعت رجلا بنفسي وهو يطوف يقول: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. هل هكذا يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى؟ أين الأدعية التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إخوان الأفاضل، إذا قرأت في بعض الكتيبات التي تعتني بالأدعية الواردة في القرآن والسنة، ستجد بأن هناك أدعية كثيرة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نحفظها ولا نعلم عنها. أتكلم عما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين من يبتهل إلى الله ويدعو الله عز وجل؟ يعني من الأذكار أو الأدعية التي وردت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه في العمرة إذا وقف على الصفا ماذا يقول؟ يقول: يا رب قلت ادعوني أستجب لكم، اللهم كما هديتني للإيمان لا تسلب مني الإيمان. والله هذا الدعاء بالثبات، ادعو الله بالثبات لنفسك، لأهلك، لأولادك، لأرحامك. هذه من أنفع الأدعية التي يرددها الإنسان. عندك هم أتعبك، عندك هم آذاك، عندك هم يعني كدر خاطرك، الجأ إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، إذا دعوت الله عز وجل أجاب دعائك. يعني إذا أردت أن تصل إلى مسؤول مثلا، ربما يحتاج الأمر إلى موعد، وربما يحتاج الأمر إلى يوم عمل، وربما يحتاج الأمر إلى وقت مناسب، وتحاول أن ترتب كلام مناسب حتى يقتنع هذا الرجل بحاجتك. هذا أمر يعني اعتيادي بين البشر. وأما إذا أردت أن تدعو الله عز وجل، من الذي يحول بينك وبين الدعاء؟ ومن الأمور المؤلمة عندما تقول لبعض الناس، يقول: عندي مريض يعاني من أمور عظيمة، تقول: يا فلان اقرأ عليه. قال: أنا قراءتي تنفع؟ يعني يمكن الدعاء يتطلب أحوال خاصة، الجأ إلى الله. الله يقول لنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله يقول لنا في القرآن: فادعوا الله مخلصين له الدين، الجأ إلى الله عز وجل. يقولون إن أهل الأحزان يواجهون هذه الأحزان بالوقوف في محارب الصلاة، هكذا تدفع هذه الأحزان. وأما رجل يغفل عن عبادة الدعاء في مثل هذا الموضع، كيف يرجو الله عز وجل أن يدفع عنه الضر وهو لم يلجأ إلى الكريم سبحانه وتعالى ولم يلجأ إلى الله؟ ثم لاحظ في الحديث: الله أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا أدب من آداب الدعاء، أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يعني ما معنى هذا الكلام؟ تجمع بين الدعاء وبين الثناء على الله. طيب واحد يقول لك: وضح لنا أكثر. إخوان الكرام، في دعاء القنوت ستجد أن دعاء القنوت يقوم على قاعدتين: القاعدة الأولى الطلب، والقاعدة الثانية الثناء على الله. من جمع بين الأمرين وفق إلى خير عظيم. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، هذا أول دعاء القنوت. ثم بعد ذلك: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. سورة الفاتحة أولها ماذا؟ ثناء على الله، وآخرها اهدنا الصراط المستقيم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ماذا يقول؟ اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا أدب عظيم جدا من آداب الدعاء. طيب واحد يقول لك: أنا ما أعرف مثل هذه الأشياء. تريد المغفرة؟ اللهم يا غفور اغفر لي. تريد الرحمة؟ اللهم يا رحمن ارحمني. تريد الرزق؟ اللهم يا رزاق ارزقني. تريد الهداية؟ اللهم يا هادي اهدني وسددني. هذا هو الدعاء العظيم، هذا هو الدعاء المبارك. أيضا من آداب الدعاء أن يظهر الإنسان فاقته وحاجته إلى الله عز وجل. علم نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، هذا ثناء على الله، سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا هو الدعاء الطيب الذي ينبغي علينا أن نكثر منه وأن نردده دائما وأن نحرص على هذا الأمر. وفي الجملة من لزم أدعية الكتاب والسنة وفق توفيقا عظيما. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هكذا كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. أين من يبادر إلى مثل هذه الأشياء ويلجأ إلى الله ويضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ ويقولون الكريم إذا مدح أعطى، فكيف بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فلذلك الإنسان دائما وأبدا يثني على الله ويجمع بين الدعاء وبين الثناء على رب العزة سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. إذا أردت أن يرفع الله عز وجل عنك الهم والغم أقبل على تلاوة القرآن. من المواقف التي سمعتها من بعض من يعتني بالقرآن يقول كنت أقرأ على أحد مشايخي شيء من القرآن الكريم، قال فدخل رجل علينا المسجد وواضح أنه يعاني من كرب عظيم ووجهه متغير من شدة الضيق، فقال لي الشيخ الذي أقرأ عليه يا شيخ أريدك تقرأ علي القرآن. فالشيخ قال حاضر إن شاء الله، لكن هذه ليست نوبتك، هناك من سبقك وينتظر دوره، اذهب إلى الصف في أول المسجد واستعن بالله عز وجل، اجلس فيه حتى ينتهي هذا التلميذ، ثم بعد ذلك يعني أدعوك كي تقرأ علي. قال وأنا لازلت أسترسل في القراءة على الشيخ. فتقدم هذا الرجل المكروب إلى المسجد، يعني أول المسجد، وصلى وجلس يقرأ القرآن. قال وقرأت على شيخي، والشيخ طلب منه أن يطيل في التلاوة. قال فلم أزل أقرأ وأقرأ وأقرأ، فلما انتهيت نادى الشيخ هذا الرجل المكروب وقال يا فلان تعال الآن دورك. قال أما الآن فلا حاجة لي بقراءتك، لجأت إلى الله وأزال الله ما في قلبي. لذلك أحبتي الكرام، من لجأ إلى الله وأقبل على الله يوفق توفيقا عظيما. أما إذا كان الإنسان تمر عليه الأيام وما يقرأ وجه واحد من القرآن الكريم، كيف يرجو أن الله عز وجل يفرج كرباته ويخفف عنه؟ ألم يقل الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بعض الناس إذا ابتلي بالكرب العظيم لا يقرأ القرآن ويذهب إلى كلام الشيطان والعياذ بالله، وتجد يدمن على مزمار الشيطان، ثم يقول لا أشعر أن مصيبتي هذه لها حل. أنت أعرضت عن الله، راجع نفسك وأقبل على الله سبحانه وتعالى، ستجد الخير العظيم والفرج الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. اقرأ كلام الله وتفكر في آيات القرآن العظيم. وإذا قرأ الإنسان القرآن بإقبال على الله وتأمل في عظمة هذا الكلام، كلام رب العزة جل جلاله، سيجد انشراحا في قلبه لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن أحبتي الكرام، إذا ضربت حجب الغفلة على القلب فهذا هو الداء العضال، وهذا هو الأمر الذي ينبغي على الإنسان أن يبكي على نفسه وتقصيره إذا كان ممن أعرض عن تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة في أن نجعل تلاوة القرآن الكريم جزء رئيس من يومنا وجزء أساسي من يومنا. قال بعض من يعتني بالقرآن عندي ورد من القرآن الكريم، أمور الدنيا الأخرى تبع، هذا الورد هو المقدم، هذا الورد هو الشيء الذي أعتني به عناية عظيمة جدا. لذلك أحبتي الكرام، لو وقع عليك أي كرب إياك أن تغفل عن تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. طيب ما النتيجة؟ إلا أذهب الله همه. قد يقول قائل طيب أنا قلت هذا الدعاء والهم لم يذهب ولا يزال هذا الحزن مسيطر علي. يقولون السلاح بضاربه وليس بحده فقط. بمعنى هناك فرق بين من يقول الأدعية والأذكار وهو معظم لله، عنده يقين بالله عز وجل وإقبال على الله سبحانه وتعالى وصدق مع الله، وبين من يقول الدعاء يقول أجرب أنظر ما الذي يقع بعد ذلك، ما يستويان عند الله عز وجل. لذلك إذا قلت هذا الدعاء بيقين وإقبال وتفكر في كلمات هذا الدعاء وحققت العبودية لله، أبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. المقصود بارك الله فيكم من هذا الحديث أن الإنسان إذا وقعت عليه الكروبات والشدائد عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يعظم الله سبحانه وتعالى. واحذر رعاك الله، هذا الأمر لا بد أن نحذر منه حذرا عظيما للغاية. إياك إذا ابتليت بأي مصيبة، والمصائب باب من أبواب الأجر لمن صبر عليها، إياك أن تتلفظ بأي حرف، لا أقول كلمة، بأي حرف يغضب الله عز وجل عليك وتجعل يعني سخط الله عز وجل ينزل عليك. بعض الناس إذا ابتلي بالمصائب يكاد يتلفظ بالكلام الذي فيه العقوبة العظيمة عند الله عز وجل، بل ربما يتلفظ بأشياء عامة الناس يقولون له يا فلان هذا الكلام حرام، هذا الكلام لا يجوز، لا تحتج على الله عز وجل، لا تعترض على الله سبحانه وتعالى، وسلم بحكم الله سبحانه وتعالى وأبشر بالخير العظيم. واعلم أن الله عز وجل لا ينزل البلاء بالإنسان المؤمن الصابر الذي يقبل عليه سبحانه وتعالى كي يعذبه عذابا عظيما، بل هذا البلاء لو حقق الإنسان فيه العبودية لله عز وجل يجد أن فيه أبوابا عظيمة جدا من أبواب الأجر. يكفيك قول نبينا صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. كل الذنوب تكفر إن تبت إلى الله وصبرت وأثنيت على الله عز وجل، يكفر الله عز وجل عنك الذنوب والخطايا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتجاوز عنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر ومن القلة ومن الذلة وأن نظلم وأن نظلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.